أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم، لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية. كان الكلام في حرمة التجري، واتضح أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى أن قبح التجري من الذاتيات، لكن قبح التجري بلحاظ الفاعل لا بلحاظ الفعل، أي بلحاظ ما يكشف عنه الفعل من سوء سريرة الفاعل، لا من جهة كون نفس الفعل قبيحا. اليوم إن شاء الله يستدرك الشيخ الأنصاري ويقول: بعض الروايات يظهر منها أن نفس الفعل قبيح، وأن نفس الشخص الذي تجرى، بعض الروايات تقول يستحق العقاب. ولكن لو دققنا في هذه الروايات لوجدنا أنها ليست ناظرة إلى التجري بالمعنى الأصولي الإصطلاحي، وإنما ناظرة إلى التجري بالمعنى اللغوي. فإن من نوى المعصية ولم يقدم عليها، فإن هذه الروايات تقول إنه قد تجرأ، يعني أراد أن يشرب الخمر، نوى أن يشرب الخمر لكنه لم يشرب الخمر، هذا يصدق عليه أنه تجري بالمعنى اللغوي، ولا يصدق عليه أنه تجري بالمعنى الأصولي. تجري بالمعنى الأصولي فيه فعل، يعني هو نوى أن يشرب الخام فشرب الماء بقصد أنه خامر، فبان خلا أو ماء، هذا هو التجري بالمعنى الأصولي، يعني فيه إقدام على الفعل أو ترك، إما إقدام على ما يعتقد أنه محرم أو ترك لما يعتقد أنه واجب، فناظر إلى الفعل. لذلك هذه الروايات التي يذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله قد لا تشمل التجري بالمعنى الأصولي، وإن دلت على التجري بالمعنى اللغوي. هذه الروايات على نحوين: النحو الأول تدل على العفو عن المتجري، النحو الثاني تدل على عقاب المتجري، فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات؟ فبعضها يدل على العقاب وبعضها يدل على العفو. يذكر الشيخ الأنصاري بعد أن يذكر الآيات والروايات، يذكر طريقتين للجمع بين هذه الروايات. أولا نقرأ هذه الروايات. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم، لو كان التجري على المعصية بالقصد إلى المعصية، يعني قصد المعصية، هنا بالقصد إلى المعصية، يعني لم يقدم على المعصية فبان أنها ليست معصية، ومجرد القصد. طائفة الأولى: فالمصرح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه. طائفة الثانية: وإن كان يظهر من أخبار أخرى العقاب على القصد أيضا، وهذا القصد ليس تجري أصولي، تجري لغوي. مثل: قوله صلوات الله عليه: نية المؤمن شر من عمله، فأطلق عنوان الشر على النية. نعم، نية الكافر شر من عمله، فأطلق الشر على العمل وأطلق الشر أيضا على نية الكافر. وقوله إنما يحشر الناس على نياتهم، يعني النية إذا حسنة تفيد الثواب وإذا سيئة تفيد العقاب. وما ورد من تعليل خلود أهل النار في النار وخلود أهل الجنة في الجنة بعزم كل، يعني بسبب عزم، يعني عزم كل من الطائفتين، يعني أهل النار وأهل الجنة، يعني عزمهم وقصدهم ونيتهم أوجبت الخلود في الجنة وأوجبت الخلود في النار، مجرد العزم والنية. بعزم كل من الطائفتين على الثبات، يعني البقاء على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا في الدنيا. وما ورد من أنه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتل صاحبه، أراده يعني قصده، دخل النار بسبب قصده. وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام كغارس الخمر، المفروض يقول كغارس العنب بقصد أن يعمله خمرا، والماشي لسعاية مؤمن، سعاية عن الوشاية، الماشي للوشاية على المؤمن يشي عند السلطان لكي ينكل به. فهنا النية ماشي لسعاية، نوى أن يشي على المؤمن، نوى أن يعمل العنب خمرا واستحق العقاب على ذلك على القصد. وفحوى ما دل على أن الرضا بفعلين كفعله، مجرد أن ترضى بفعل سيء تكتسب سيء، مثل ما عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى الداخل إثمان، إثم الرضا وإثم الدخول، الدخول في الأمر، الدخول في المعصية. الشاهد هنا إثم الرضا. وما ورد في تفسير قوله تعالى: فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، قتل الأنبياء، من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير لرضاهم بفعلهم، يعني لرضا المخاطبين بفعل القتل الذين تقدموا عليهم، يعني رضوا بفعل قتلة الأنبياء. هذا تمام الكلام في الأدلة. إلى هنا ذكر الشيخ الأنصاري أدلة تدل على عقاب من نوى أو جاء ببعض المقدمات، ويؤيده، والآن يأتي بالمؤيدة، ويؤيده قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لم يقصدوا وإنما أحبوا، على حب الفاحشة الله عز وجل يقول ماذا؟ لهم عذاب أليم، بل حب شياع الفاحشة في الذين. وقوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالمحاسبة لما هو موجود في النفس ولم يخرج إلى الخارج. وما ورد من أن من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل، إذن الثواب والعقاب ثابت على ماذا؟ على الرضا بالفعل. وقوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الشيخ الأنصاري يذكر جمعين، هذان الجمعان لا شاهد عليهما، فهما من قبيل الجمع التبرعي، لا شاهد عليهما. الجمع الأول، نحمل الأخبار الأول، يعني التي الأخبار الأول التي فيها عفو، الأخبار الثانية التي فيها ماذا؟ عقاب. نحمل الأخبار الأولى أخبار العفو على من ارتدع بنفسه، هو نوية سيئة لكن ارتدع بنفسه، ونحمل الأخبار الثانية اللي فيها عقاب على من عجز عن الفعل فهو لم يفعل قهران لاختيارا. هذا الحمل لا شاهد عليه. الحمل الثاني، نحمل الأخبار الأولى أخبار العفو على من اكتفى بالقصد فقط ولم يضم إليه المقدمات، ونحمل الأخبار الثانية على من اشتغل ببعض المقدمات. مثل ماذا اشتغل ببعض المقدمات؟ أراد أن يسرق، هيا أدوات السرقة، أو نوى أن يشرب الخمر زرع العنب لكي يعمله خمرا، أو ماذا مشى لكي يسعى في الوشاية على المؤمن. هذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا جمع تبرعي. نقرأ هذا المقدار. ويمكن حمل الأخبار الأول الدالة على العفو، العفو عن القصد السيء، على من اكتفى بمجرد القصد، يعني من دون الشروع في المقدمات. والثانية، حمل الأخبار الثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات كما يشهد له، الآن يذكر الشاهد، كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم. جيد، لاحظ معي، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ظاهر التعاون على الإثم والعدوان معونة الآخرين لا معونة النفس، واضح ولا؟ ظاهر الآية وظاهر الدليل حرمة إعانة الآخرين على الحرام، ما يشمل إعانة النفس على الحرام، ولكن بتنقيح المناط، يعني إلغاء الخصوصية بنظر العرف. العرف يرى أن الآية في مقام بيان حسن التعاون على الخير وسوء التعاون على الشر. هذا التعاون سواء يشمل إعانة الغير ويشمل إعانة النفس. من هنا ذهب بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء إلى أن الآية تشمل إعانة النفس على المعصية بتنقيح المناط لا بالظهور اللفظي، يعني بإلغاء الخصوصية، لا خصوصية للغير، المناط هو الإعانة، إعانة الغير أو إعانة النفس، هذا هو المناط، هذا هو الضابط والمدار. قال الشيخ الأنصاري كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم حيث عممه، يعني عمم حرمة الإعانة على المحرم بعض الأساطين، عممه لماذا؟ لإعانة نفسه على الحرام، يعني جعله شاملا لإعانة النفس على الحرام. ولعله، يعني ولعل تعميم بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام لتنقيح المناط، يعني إلغاء الخصوصية، لا توجد خصوصية للآخرين، لا بالدلالة اللفظية، يعني لم يقل بعض الأساطين بشمول الآية للإعانة النفس على الحرام بالدلالة اللفظية للآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الدلالة اللفظية ما تشمل إعانة النفس، ناظرة إلى إعانة الآخرين. هذا تمام الكلام في الجنب بين الأخبار. يبقى الكلام في أقسام التجري. يذكر المصنف 6 أقسام للإعانة على التجري. هذه الأقسام 6 يجمعها شيء، عدم المبالاة بالمعصية أو استقلال المعصية. نقرأها، بقية المباحث قراءة ما فيها شيء، يعني نختم إن شاء الله اليوم درس التجري، بحث التجري، يعني التنبيه الأول نختم إن شاء الله. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ثم اعلم أن التجري على أقسام يجمع هذه الأقسام عدم المبالاة بالمعصية أو قلتها، يعني استقلال المعصية. أحدها مجرد القصد إلى المعصية، وهي الأمثلة التي ذكرناها الآن، القصد إلى المعصية، نوى أن يعصي. ثانيها القصد مع الاشتغال بمقدماته، بمقدمات المعصية، قصد أن يشرب الخمر وقصد أن يزرع العنب لكي يعمله خمرا، شرع في المقدمة. وثالثها القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية. كيف؟ شرب المائع قصد يشرب الخمر وتلبس شرب المائع واتضح أنه خال وليس بخمر. الرابع ورابعها التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به. وجد امرأة اعتقد أنها أجنبية فوطأها قاصدا الزنا يرجو أن يتحقق الزنا، فاتضح أنها زوجته. هذا تلبس بما يحتمل كون معصية رجاء لتحقق المعصية به، هذا تجري. وخامسها التلبس به، يعني ما يحتمل كونه معصية، لعدم المبالاة بمصادفة الحرام. يقول هذا المائع ناولني إياه، قال هذا ويسكي خمر، قال أهو جيبه، ماي لو خمر لو خل ما يهم، كل واحد. هذا لا يبالي بالمعصية، شربت بين أنه خال. وسادسها التلبس برجاء أن لا يكون معصية وخوف أن يكون معصية. يقول أنا أريد أن أشرب هذا الماء، إن شاء الله مو خمر، أخاف أنه خمر لكن بشربه. فهذا تلبس بالشرب برجاء أن لا يكون معصية، يقول أرجو أن لا يكون خمرا لكن يحتمل أنه خمر. هذا السادس. جيد، الآن يشير إلى نكتة مهمة، هذا أدق ما في المطلب الباقي. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول يوجد جهل فيه معذر ويوجد جهل ليس فيه معذر. هذا مائع أريد أن أشربه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شكيت وخمر ويسكي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. في هالحالة لو شربه الشارب حتى لو تبين خمر في الواقع لا يؤثم، لأنه يوجد معذر لجهله. ما هو المعذر؟ جريان البراءة الشرعية. لكن في موارد لا يجري المعذر، مثل موارد ماذا؟ الشبهة المحصورة. يعلم إجمالا أن أحد الكأسين خمران، فلو شرب أحدهما أو شربهما معا هذا غير معذور لمنجزية العلم الإجمالي. وهكذا في الشبهة الوجوبية، يعلم أن أحد الشيئين واجب عليه تركهما معا، قال أنا أجهل أيهما واجب، تركهما معا، هذا يستحق العقاب. أمثلة ماذا الشبهة الوجوبية؟ لو ذهب إلى مكان في الصحراء ولم يعلم القبلة فيجب أن يصلي إلى الجهات الأربع، ترك الصلاة إلى الجهات الأربع يستحق العقاب. جهله غير معذور لوجود شبهة محصورة، شبهة وجوبية مع الحاصر. ولكن إذا لا توجد شبهة محصورة، لا يوجد علم إجمالي، جهله معذر. إذا جهله معذر ما يستحق العقاب، حتى لو اتضح في الواقع أنه مثلا شك في صلاة هل تجب عليه أو لا، مثلا صلاة بر الوالدين هل هي واجبة عليها أو لا، تجري البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لم يصلي لو انكشف في الواقع يوم القيامة أنها واجبة لا يعاقب. إذن يشترط في الأمور الثلاثة الأخيرة الرابع والخامس والسادس أن لا يكون جهله معذران، لا يكون معذورا في جهله. أما إذا معذور في جهله لا يؤاخذ ولا يعاقب. قال الشيخ الأنصاري: ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة الرابع والخامس والسادس عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا، يعني أن لا يكون معذورا في جهله من جهة الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو من جهة العاقل قبح العقاب بلا بيان. يعني لم يعلم، إذا لم يعلم تجري قاعدة البراءة عقلية قبح العقاب بلا بيان، وتجري قاعدة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كما في الشبهة المحصورة الوجوبية والتحريمية. هذه كما في الشبهة مثال إلى ماذا؟ عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا، هو غير معذور عقلا أو شرعا لوجود الشبهة المحصورة الوجوبية، كما لو علم بوجوب الصلاة إلى الجهاد علم بوجوب استقبال القبلة واشتبهت عليه القبلة يجب عليه أن يصلي إلى الجهات الأربع. أو الشبهة التحريمية، شبهة التحريمية بنحو العلم الإجمالي، علم أن إما هذا المائع حرام أو هذا حرام، واحد منهما خمر يحرم عليها، شبهة تحريمية يجب عليه الاجتهاد. وإلا يعني إن لم يكن الجهل عذرا عقليا أو شرعيا لم يتحقق احتمال المعصية، وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي. مثلا عند مائع واحد، وليس مائع واحد، شك هل هو خمر فيحرم أو هو خل فيجوز، يجري البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لو بعد ذلك في الواقع انكشف أنه خمر لا يستحق العقاب والمؤاخذة. قال: وإلا يعني إن لم يكن الجهل عذرا عقليا أو شرعيا لم يتحقق احتمال المعصية، وإن تحقق عن حتى وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي، شرب المائع ويحتمل خالف الحكم الواقعي، ربما في الواقع هذا المائع خام، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها، موارد أصالة البراءة شك هذا خمر أو لا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بعد الاستصحاب كان يعلم أن هذا المائع ماء أو خل، هو خل، شك هذا الخل هل أصبح خمرا أو لا، لا تنقض اليقين بالشك، يستصحب بقاء الخلية وأنه خل، شرب فبان خمرا ما يستحق العقوبة. ثم يعلق يقول: هذه الأقسام الستة المتجرية يستحق العقوبة لخبث نية الفاعل، لخبث وسوء سريرة المتجري لا على نفس الفعل، وهذا ما أيده الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، وهو أول كتاب قد كتب في القواعد الفقهية. الشهيد الأول صاحب فقاهة راقية. يقول السيد الخوي رحمه الله: لو جاز تقليد الميت وأوجبنا الرجوع إلى الأعلام لأوجبنا الرجوع للشهيد الأول، صاحب فقاهة رحمة الله. الشهيد الأول قتله المماليك، والشهيد الثاني قتلته الدولة العثمانية. ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة، من حيث يعني من ناحية خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتجرأ في ضمنه التجري، في ضمن هذا الفعل يتحقق التجري، هذا فيه تأمل، وعليك بالتأمل في كل من الأقسام، هل القبح يرجع إلى الفاعل أو إلى الفعل. الشيخ الأنصاري يقول: يعود إلى الفاعل للفعل. قال الشهيد قدس سره في القواعد: لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها. المدار على التلبس بالمعصية، أما النية ما تأثر. هذه الروايات ناظرة إلى النية، وهذا هو التجري اللغوي. الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العاملي ناظر إلى التجري في الاصطلاح الأصولي اللي هو الفعل، يقول: لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها بالمعصية، وهو ما ثبت في الأخبار العفو عنه. ما ثبت في الأخبار ماذا؟ العفو عن النية. النية إذا نية سوء الله عز وجل يعفو عنه. ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، هذا التجري الأصولي. لو نوى المعصية، نوى شرب الخمر وتلبس بما يراه معصية، شرب الماء فظهر خلافها، خلاف المعصية، اتضح أنه شرب ماء ولم يشرب خمرا، ففي تأثير هذه النية نظار. يذكر وجهين: وجه للحرمة ووجه لعدم الحرمة. من أنها هذه النية لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردتين، وهو غير مؤاخذ بها، لأن العقوبة على اقتحام المعصية، هو لم يقتحم المعصية الواقعية. هذا وجه عدم المؤاخذة. الوجه الثاني وجه المؤاخذة. ومن دلالتها، دلالة النية، على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي. وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح تشبها بشرب المسكر فعل حراما. هذا شيء آخر أجنبي عن بحثنا. بعضهم يأخذ هذا الكاس ويترنح، هو شاي أو ماء، يترنح ويدافع، يصور روحه كأنه يشرب خمر، كأنه سكران. هذا أجنبي عن بحث التجري. هذا يحرم من جهة التشبه بالسكران، لا من جهة أنه اقتحم شيئا محرما في الواقع. قال: وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح مثل الماء تشبها بشرب المسكر فعل حراما، ولعله لعل فعل الحرام ليس لمجرد النية، مجرد أنه ينوي يشرب حرام، يشرب خمر، لا، بل بانضمام فعل الجوارح. ما هو انضمام فعل الجوارح؟ التشبه به السكران. ويتصور محل النظر في صور، يذكر عدة صور يبين فيها ماذا؟ التجري. الصورة الأولى منها: ما لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية فأصابها واقعها، فبان أنها زوجته أو أمته، عند إماء واجد ما يعرفهم، وقع عليها، اتضح أنها أمته. أحيانا يقولون، بعضهم يقول الحرام حلو، يعني أي شيء حرام يجي زين إبليس، إزني بها، هو أقدم قاصدا الزنا فبان أنها زوجته أو أمته، هذا تجري. ومنها: ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض ويحرم وطأ الحائض فبان أنها طاهرة. صورة ثالثة: ومنها ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكله فتبين أنه ملكه، محسر هذا. الرابع: ومنها ما لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه، عند عداوة يجارة نذبح غنمته، ذبح اتضح أنها غنمته هو، إذا ما صار هو الغنم بهذه الأفعال. ومنها ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة فبانت مهدورة، هو يقول هذا المؤمن لم طوع أن أقتله، قام قتل، اتضح أنه قتل كافر حربي يستحق القتل. هذا كلها تجري. وقد قال بعض العامة: نحكم بفسق المتعاطي ذلك. هذا الحكم الأول. متعاطي ذلك يعني من تجرأ في هذه المواطن الستة خمسة مواطن نحكم بأنه فاسق. لماذا؟ لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي. إذا ناظرين إلى السوء الفاعلي للسوء الفعلي. الثاني ويعاقب في الآخرة ما لم يتب. يعاقب ماذا؟ عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة. الشهيد الأول يقول كلا الحكمين موطن تأمل. ما هو الحكم الأول؟ الحكم بفسقه. هو لم يرتكب حرام كيف تفسقه؟ وثانيا أنه يعاقب في الآخر عقاب بين الصغيرة والكبيرة. هذا موديل جديد أول مرة نسمع به. لاحظ العبارة. قال وكلاهما يعني الحكم بفسق المتعاطي أولا وأنه يعاقب عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة ثانيا وكلاهما تحكم يعني قول بلا دليل. تحكم يعني تحكم بلا دليل. وتخرص على الغيب. تخرص يعني قول بالظن يعني تحكم على أمور غيبية بالظن لا بالقاط. انتهى كلامه رفع مقامه. كتاب القواعد والفوائد الشهيد الأول الجزء الأول صفحة 107 إلى صفحة 108. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول وهو في حرمة التجري. واتضح أن التجري قبيح بلحاظ ما يكشفه الفعل من سوء سريرة الفاعل لا أن نفس الفعل المتجرى به قبيح بنظر الشيخ الأنصاري رحمه الله. التنبيه الثاني في حجية القطع الناشئ من أمور عقلية لا شرعية وهذا موطن خلاف الأخباريين والأصوليين. فالأصوليون يقولون إن القطع حجة مطلقا والأخباريون يقولون إن القطع حجة إذا نشأ من الكتاب والسنة وأما القطع الحاصل من العقل فليس بحجة. الثاني حجية القطع الحاصل من العقل يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.